بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق العدي الأمين المبعوث رحمة للعالمين. وسنكون متصل الإمام عبد الوهاب الشعراني في كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة رضي الله عنكم وعنه وعنا بكم إلى أن قال: فصل في اقتداء المسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر. تقدم في باب الإمامة أنه صلى الله عليه وسلم كان يأم بالمقيمين والمسافرين وهو مسافر يقصر، ثم يقول: يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي وراء الإمام أربعة، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين، ويقول: من أدرك ركعتين من صلاة المقيمين فليصلي بصلاتهم. صلى عمر رضي الله عنه للناس بمكة، فلما انصرف قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. وجاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعود عبد الله بن صفوان فصلى ركعتين ثم انصرف، فقام القوم فأتموا. ولما سافر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للحج خرج من المدينة، فدخل مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة، فأقام بها الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وصلى الصبح في اليوم الثامن، ثم خرج إلى منى. وكان يقصر مدة إقامته بمكة ثم من خروجه منها إلى أن رجع إلى المدينة. قال شيخنا رضي الله عنه: ولم يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم زاد على ذلك، فنقف على حد ما ورد، فمن زاد في الإقامة على أربعة أتم. وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون: من أجمع الإقامة بموضع لا يتم إلا إذا نوى الإقامة أربعا، لحديث: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. قالوا: فمن زاد كان بالمقيم أشبه. ولما اتخذ عثمان رضي الله عنه الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى بمنى أربعا، ثم أخذ به الأئمة بعد. وفي رواية: إنما صلى بمنى أربعا لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج. وفي رواية: إنما أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب لأنهم كثروا ذلك العام، فصلى بالناس أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربعة. وقيل لابن مسعود رضي الله عنه: تعيب على عثمان ثم تصلي أربعا مثله؟ قال: الخلاف شر، لكون عثمان كان لا يقصر وهو أمير الحج ولما خرج صلى الله عليه وآله وسلم إلى تبوك غير ناول الإقامة بها، قصر 20 يوما مدة توقع قضاء حاجته. وكذلك في فتح مكة أقام 18 ليلة يقصر، لأنه كان يتوقع الفتح كل يوم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فنحن إذا سافرنا فأقمنا 18 ليلة قصرنا، وإن زدنا أتممنا. وفي رواية: 19، وفي أخرى: 17. وأقام عمر بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، وكان لم يرد الإقامة وإنما حبسه البرد والثلج. وكانت الصحابة رضي الله عنهم إذا سافروا بتجارة إلى مقصد معلوم ليبيعوها يمكثون يقصرون 4 أشهر، ومنهم من كان يقصر 6 أشهر. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بالإتمام من اجتاز ببلد فتزوج فيه أو كان له فيه زوجة، ويقول: من تأهل في بلد فليصلي صلاة المقيم. كان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أجمع الرجل أن يقيم ببلد 12 ليلة فليتم الصلاة. وكان هو إذا أجمع الإقامة بموضع أتم الصلاة ولو لم ينوي إقامة 4. وكان علي رضي الله عنه يقصر حتى يدخل حيطان الكوفة، فقالوا له مرة: هذه حيطان الكوفة، أتتم الصلاة؟ قال: لا، حتى تدخلوها وتدخلوا على أهاليكم ومواشيكم. وتقدم في باب صلاة المعذور أن أنسا رضي الله عنه كان يصلي في السفينة جالسا إذا كانت سائرة، ويصلي قائما إذا كانت محبوسة. وكان السلف رضي الله عنهم لا يرون القصر للعاصي بسفره، ويقولون: قال الله تعالى في أكل الميتة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه والله أعلم.
اللهم صل
على سيدنا مخلفاتك
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة وبيانها على لسان من حوى الحسن جميعا سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وتبعه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل الدرجات الرفيعة وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم مع الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد يتابع الشيخ عليه رحمة الله ذكر ما ورد في الحديث والأثر من المتعلق بصلاة المسافر ويذكر في هذا الفصل اقتداء المسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر، فيقول تقدم في باب الإمامة أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يؤم بالمقيمين والمسافرين وهو مسافر يقصر صلى الله عليه وسلم، ثم يقول يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخرين فإن قوم سفر أي مسافرون فإن قوم سفر أي قوم مسافرون. وهكذا جاءنا في الأحاديث الصحيحة. إذن فيمكن أن يصلي المقيم خلف المسافر، فإذا سلم المسافر في رباعية من ركعتين يقوم المأموم فيأتي بما بقي عليه من الركعات. كذلك الكلام في صلاة المسافر خلف المقيم، إلا أنه إذا صلى خلف مقيم وجب عليه الإتمام لإتمام إمامه. إذن يصح اقتداء المسافر بالمقيم قال الحنفية في الوقت، معنى الوقت أن إذا كان أداء، أما إذا كان المسافر بيقضي فلا، أو كان الإسم الإمام يقضي فلا، ولكن إذا كان يصلون صاحبة الوقت نفسها فيجوز أن يقتدي المسافر بالمقيم، وحينئذ يصير فرضه أربعا تبعا للإمام تبعا للإمام. أما خارج الوقت فعند الحنفية لا يصح، لأن الصلاة خارج الوقت من باب القضاء وهو خلف عن الأداء، والأداء لم يتغير فلا يتغير القضاء بالاقتداء بالمقيم، بل بقي صلاته عليه ركعتين، والقعدة الأولى عندهم لمن يصلي وهو مسافر، القعدة يعني بعد الركعتين التشهد الأول جلوس التشهد عندهم فرض، وهو بالنسبة للمقيم إن المتم إنما هو سنة، فلذلك لم يجوزوا اقتداء المسافر بالمقيم خارج الصلاة. قالوا أما المقيم فيقتدي بالمسافر سواء كان المقيم في وقت أدائه أو في قضائه ما يضر، وإن كان الاسم له المقيم يقضي فإن اقتداء متنفل بمفترض، فقالوا جائز ذلك ولا يجوز عندهم اقتداء المفترض بالمتنفل سواء. كذلك المالكية يقولون يجوز اقتداء المسافر بالمقيم مع الكراهة، وحينئذ يلزمه الاتمام كما هو عند الأئمة كلهم، إذا اقتدى المسافر بمقيم لزمه أن يتم ولا يجوز أن يقصر، هكذا عند الأئمة الأربعة. وإن ذكر عن طاووس ويشابه أن المسافر إذا أدرك ركعتين مع الإمام المقيم أجزأ عنه وسلم. ولكن قال الأئمة الأربعة وجماهير أهل الفقه في الدين إذا صلى مع المقيم فصلاته أربع، ولا يمكن أن يقصر ويصلي ركعتين. قال الشافعية ولو في جزء من صلاته، بحيث لو أحرم خلف مقيم فلما أحرم سلم المقيم من الصلاة وجب عليه أن يتم أربعة. هذا المسافر لا يجوز له أن يقصر، فمن شروط القصر أن لا يقتدي بمتم ولو في جزء من صلاته، ولو لم يدرك إلا التشهد الأخير، ولو لم يدرك إلا أنه كبر والإمام لم يسلم بعد، فقد ثبت عليه ووجب الإتمام. نعم. وهكذا الله يقول أيضا المالكية يجوز اقتداء المقيم بالمسافر مع الكراهة، وإذا سلم المسافر أتم المقيم. أما الشافعية والحنابلة قالوا اقتداء المسافر بالمقيم جائز ويلزمه الإتمام، كما يجوز اقتداء المقيم بالمسافر. أيوة. وفرض المقيم الإتمام إذا سلم يقوم يأتي بعده بالركعتين. قال وجاء وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي وراء الإمام أربعا، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين لأنه مسافر والإمام مقيم. ويقول من أدرك ركعتين من صلاة المقيمين فليصلي بصلاتهم. صلى عمر رضي الله عنه للناس بمكة، فلما انصرف قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم إن قوم سفر، كما جاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء عن سيدنا عمر بن الخطاب. وجاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعود عبد الله بن صفوان فصلى ركعتين ثم انصرف، فقام القوم فأتموا، سلم الإمام من الركعتين لأنه مسافر والمقيمون أتموا. ولما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج خرج من المدينة فدخل مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة، فأقام بها أي بمكة الرابعة والخامسة والسادسة والسابع وصلى ركعتين، لكنه الرابع يوم دخوله، الرابع يوم دخوله، فصار ثلاثة أيام، الخامس من ذي الحجة والسادس والسابع فقط، والثامن كان يوم خروجه من مكة، خرج من مكة متوجها إلى منى في طريقه إلى عرفة صلى الله عليه وسلم. وصلى الصبح في اليوم الثامن أي بمكة ثم خرج إلى منى، أي وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، ففي الفجر يوم التاسع صلى الفجر في منى ثم توجه نحو عرفة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وكان يقصر مدة إقامته بمكة ثم خروج منها إلى أن رجع المدينة صلى الله عليه وسلم. فمتى يستمر حكم المسافر ومتى ينقطع السفر؟ يقول الأئمة الثلاثة إذا نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر غير يوم الدخول والخروج فقد انقطع سفره. وقال الحنفية إن نوى الإقامة 15 يوما فأكثر انقطع سفره، وما دون ذلك فهو لا يزال مسافرا. فالمسافر إذا صح سفره يظل على حكم السفر إلى أن ينوي الإقامة، فنية الإقامة أمر لا بد منه. يقول الحنفية ولو دخل إلى بلد ومكث فيها شهرا أو أكثر لانتظار قافلة مثلا أو لحاجة أخرى، يقول أخرج اليوم أخرج غدا ولم ينوي الإقامة فإنه لا يصير مقيما. واستدلوا بما روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قام بقرية من قرى نيسابور شهرين وكان يقصر الصلاة، وأن ابن عمر أقام بأذربيجان شهرا كان يقصر الصلاة. فعندهم لابد من نية الإقامة 15 يوما فينقطع السفر. حدد الشافعية إذا كان يتوقع السفر في أي يوم بأن لا يزيد على 18 يوما، وهو أكثر ما روي عنه صلى الله عليه وسلم، أنه كما جاء عن سيدنا عمران بن حسين رضي الله عنه نسأل الله العفو والعافية سأل أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال شهدت معه الفتح، فأقام بمكة 18 يوما لا يصلي إلا ركعتين، فقالوا إلى 18 يوم إذا كان يتوقع أن يسافر في كل يوم فله أن يمتد القصر والجمع إلى 18 يوما. لكن الحنفية قالوا أقل مدة الإقامة 15 يوم. يقول المالكية نية الإقامة 4 أيام صحيح، يكون فيها 20 صلاة، لأن كل يوم 5 صلوات، 4 أيام 20 صلاة. وإذن لا يحتسب من الأيام يوم الدخول إن دخل بعد طلوع الفجر، ولا يوم الخروج إن خرج في أثناء اليوم. إذن فلا بد من اجتماع الأمرين، الأيام 4 وال20 صلاة يصليها في نفس المكان. قالوا ونية الإقامة إنما تكون في ابتداء السير أو في أثناء، فإن كانت في ابتداء السير وكانت المسافة بين النية نية الإقامة وبين محل الإقامة مسافة القصر قصر الصلاة حتى يدخل محل الإقامة بالفعل، فإذا طرأ فمن حين نوى أن يقيم يقطع القصر. قال الشافعية إذا نوى في أي بقعة من البقاع أن يقيم بها 4 أيام بلياليها أي غير يوم الدخول والخروج فقد انقطع سفره. إذا نوى الإقامة 4 أيام فأكثر انقطع سفره بحيث لا يسافر فيها إلى مسافة قصر. نعم أنا باقي سنة 5 أيام 6 أيام لكن أنا بروح إلى القرية الفلاني القرية الفلاني، المحل اللي نويت الإقامة فيه بينه وبين المحل الثاني مسافة قصر، قال له قلنا له خلاص محلك لا تقصر. فإن قال نعم في مسافة قصر بيني وبينه، خلاص أنت لا تزلت مسافر، فإذا نويت الإقامة بمكان لا ترحل عنه إلى مسافة قصر خلال 4 أيام فأنت مقيم ينقطع عنك القصر، لأنه صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجرين أن يمكثوا بمكة 3 أيام، فدل على أن ما فوق 3 فهو إقامة، لأنهم هاجروا من مكة فحرم عليهم الإقامة بمكة، فرخص لهم 3 أيام، فمعنى 3 أيام فأقل ليست بإقامة، وما زاد على 3 أيام فهو إقامة، ولهذا لم يرخص لهم في 4 يوم، فإذا أقام 4 أيام فقد انقطع السفر، وأما مقامه فكان يتوقع أن يسافر كل يوم لأجل الشغال بشؤون الجهاد، فلذا امتد منه القصر إلى 18 يوم. نعم، فإذا كان ينتظر حاجة إن كان يعلم أنها لا تنقضي إلا بعد 4 أيام فأكثر انقطع سفره، إن كان يتوقع أنها تنقضي كل يوم فلا يزال في حكم المسافر حتى يصل إلى 18 يوما، وهو أكثر عدد في الأيام نقل عن رسول الله أنه صلى فيه مقصرا للصلوات الرباعية 18 يوم، فلم يجاوز هذا العدد الوارد. بخلاف الحنفية قالوا إذا لم ينوي الإقامة فهو يتوقع السفر فهو مسافر وإن جلس شهر أو شهرين. يقول الحنابلة إذا نوى الإقامة أكثر من 20 صلاة 4 أيام انقطع سفره، أما أقل من أربع أيام فلا، فقد جاءنا أنه صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبيحة رابعة، صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة، فقد خرج في آخر شهر ذي القعدة صلى الله عليه وسلم، واستقبل الهلال في طريقه، وهو في أثناء طريقه ما بين المدينة ومكة استقبلوا هلال ذي الحجة، فرأوا هلال ذي الحجة ليلة الخميس، فأثبت دخول شهر ذي الحجة يوم الخميس، ثم يوم الأحد وصل إلى مكة فاليوم الرابع من ذي الحجة، فلا يحسب هذا اليوم، ثم بقي في مكة الخامس والسادس والسابع ثلاثة أيام غد دون الأربع، فاليوم الرابع خرج من مكة إلى ميناء وقام بها يوما، وما شاء من ميناء إلى عرفة، وهذا نهاية سفره في حجته صلى الله عليه وسلم. ثم عاد بعد ذلك من عرفة إلى ميناء ومكة، ولم يجلس بميناء أربع أيام بل ثلاثة أيام. سوا أما من يتوقع السفر في أي يوم بعد بكرة وبعد بكرة وبكرة بعد بكرة فهذا الذي يستمر قصره إلى 18 يوما. قال الحنفية المدة التي يقيمها المسافر هذا 15 يوم عندهم يصير بها مقيما يشترط أن تقضى في مكان واحد أو ما يشبه المكان الواحد، لأن الإقامة قرار، الانتقال ضد الإقامة. فإذا نوى عندهم عند الحنفية المسافر أن يقيم في بلدة 15 يوما لكن في موضعين، فإن كان مصر واحد أو قرية واحدة صار مقيما لأنهما متحدان، وإن كان مصرين أو بلدتين مثل مكة ومنى ما يصير بذلك مقيما حتى ينوي 15 يوم في مكان واحد في بلدة واحدة. ولم يشترط ذلك الشافعية، قالوا إذا يقيم في هذا المكان لا يخرج عنه إلى مسافة قصر، وإن كان يخرج كل يوم ولكن إلى دون مسافة القصر فهو مقيم، هكذا يقول الشافعي. أما إذا كان الخروج مسافة من غير شك أن هذا سفر جديد. قال الحنفية ولابد يكون المكان الذي يقيم فيه المسافر صالحا للإقامة، الموضوع اللبث والقرار في العادة أمصار أو قرى، أما في صحراء قال بنقعد في الصحراء دي بنقضي لنا كمين يوم عندهم شهر شهر، ما يعد هذا إقامة عند الحنفية، يعني هذا ما يعتاد اللبث فيه ولا القرار فيه والاستقرار فيه، بخلاف غيرهم قال كالشافعية قالوا هي محل تقيم فيها حتى وحدك في رأس جبل ولا حيث ما كنت، إذا أرد أقمت نوي قام أربع أيام من قطع سفرك. قال احنا فيها لابد ان يكون المكان الذي يقيم فيه صالح للاقامه وموضع لبث وقرار مثل مصر وقريه، اما مفازه والا جزيره والا سفينه فليست موضع اقامه، حتى لو نوى الاقامه في هذا الموضع 20 يوم ما يعد اقامه عنده. اذا توطن وقوم في مفازه وقاموا لهم خيام هناك وبساطيط فهكذا يقول عن ابي يوسف روايتان، لان موضع الاقامه الان صار اشبه موضع القرار، لكن قال والمفازة ليست موضع قرار، وهذا كما يسمونهم البدو الرحل وغير من دنا يقومون محل ينتقلون من محل لمحل ما يستقرون في مكان واحد، فهو عند غير الحنفيه اقامه، اما عند الحنفيه هذا ما هو محل استقرار هذا. وهكذا لا يشترط المالكية ولا الشافعية أن يكون المكان صالحا للإقامة، فلو نوى مسافر يقيم وحده في مكان وحده ما أحد عنده وغير صالح للإقامة صحت نيته امتنع القصر، وكذلك قولان عند الحنابلة. ففي قول لابد أن يكون مكان محل استقرار صالح للإقامة، والقول الثاني كمثل المالكية والشافعية قالوا ما يشترط، حيث ما نوى الإقامة فقد صحت الإقامة. أيوة. يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون من أجمع الإقامة بموضع لا يتم إلا إن والإقامة أربعان، لحديثين يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة. قالوا فمن زاد كان بالمقيم أشبه. فلما اتخذ عثمان رضي الله عنه الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى بمنى أربعان، ثم أخذ به الأئمة بعده. وفي رواية إنما صلى بمنى أربعان لأنه أجمع الإقامة بعد الحج، ولكن لم يقم بعد بالعادة المدينة. فإنما أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب لأنهم كثروا ذلك العام، فصلى بالناس أربعان ليعلمهم أن الصلاة أربع. وقيل لابن مسعود عنه: تعيب على عثمان ثم تصلي أربعا مثله؟ الخلاف شر، يقول عثمان كان لا يقصر وهو أمير الحاج، فما أراد أن يخالفه. يعني ليس مذهبي أننا أصلي أربعا في منى ولا في عرفة ولا في مزدلفة، ولكن لما ترك القصر عثمان وهو أمير الحجاج وأمير المؤمنين في وقته فأنا تبعته حتى لا أحدث مخالفة. وفي هذا أن المجتهدين في فروع الشريعة يقدمون مراعاة المصلحة العامة على ما أدى إليه اجتهادهم، ولا يتعصبون لاجتهادهم. وهذا ابن مسعود اجتهد ورأى أن الواجب أن السنة صلاة ركعتين لا أربع، قالوا وأنكر على سيدنا عثمان ليش يصلي أربع في مكة وفي المدينة لما في مكة وفي منى وفي عرفة ومزدلفة. قالوا أنكرت عليه وجيت معه تصلي أربع. قال لا أحب الخلاف، الخلاف شر، الخلاف شر. فهكذا تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. ها يجي من بعدهم يرى رأي هو إلا إمام وخلاص، يقيم الإسلام كله عليه، ما لا عدش إلا هو، وإن حد تبعه وإلا هو ففعلوا وتركوا. فازوا الناس، ولابد الناس كلهم على رأيه. إيش قل الأدب هذا، وإيش التجري على حكم الله وشريعته وشريعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر أوسع من اجتهاد فلان وفلتان. فهكذا عليهم رضوان الله قالوا للحبيب أحمد بن حسن العطاس وهو في الطريق إلى الحج، قدموا في بعض قرى في اليمن عندنا حنفية، قدموا إمام صلى بهم أسر بالبسملة في الفاتحة والسورة. تعجبوا الذين معه قالوا يا حبيب كأنه غيرت المذهب. قال لا غيرنا المذهب. قالوا ليش أسريت؟ قال أكثر أهل المنطقة حنفية ومصلون خلفنا وقدمونا أدب واحترام، نقول ما نحترم اجتهاد الإمام أبو حنيفة ولا مذهبه. أنا أسريت متعمد من أجل مذهبهم. هكذا وهكذا الذين يعرفون مراتب الأحكام في الشريعة وإنزال كل شيء في منزلته. بل الإمام الشافعي بنفسه قالوا أسر بالبسملة والقنوت عند قبر أبي حنيفة لما صلى بجوار قبر أبي حنيفة صلاة الصبح، وسألوه تغير اجتهاده؟ قال لا، لا يزال الدليل عندي قائم على سنية الجهر بالبسملة والقنوت. قالوا كانك، قال أدب مع هذا الإمام، نحن نصلي بجوار قبره، ما هو حي في حياته ولا في عنده قبره، لأنه توفي في اليوم اللي ولد فيه الشافعي، اليوم اللي ولد فيه الشافعي توفي الإمام أبو حنيفة عليه رحمته في عام 150 هجرية. ومع ذلك كان يقول كل الناس في الفقه عالة على أبي حنيفة. ويقول عن شيخ الإمام مالك: إذا ذكر العلماء فمالك النجم عليهم رضوان الله. وعلى هذا الحال مضوا، ولا عصبية ولا رفع ولا بتمشي على اجتهادي ولا على رأي ولا شيء من الكلام الفارغ هذا الذي يقول من لم يعرف الشريعة أصلا، لم يعرف حقها. رضي الله تعالى عنهم. ولما خرج صلى الله عليه وسلم إلى تبوك غير ناو للإقامة بها قصر 20 يوما مدة تبوك قضاء حاجته. كذلك هذا العشرين باعتبار يوم يوم ليش يوم الدخول يوم الخروج مدة تبوك قضاء. وكذلك في فتح مكة أقام 18 ليلة يقصر صلى الله عليه وسلم معلوم أي من غير يوم يدخل الخروج، ولأنه كان يتوقع الفتح كل يوم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فنحن إذا سافرنا فقامنا 18 ليلة قصرنا وزدنا أتممنا. وهذا مذهب الإمام الشافعي في 19 باعتبار يوم الدخول، وفي أخرى 17. وقام عمر بأذربيجان 6 أشهر ابن عمر يقصر الصلاة، وكان لم يرد الإقامة أنهم حبسه البرد والثلج. كانت أصحاب رضي الله عنهم إذا سافروا بتجارة إلى مقصد معلوم ليبيعوها يمكثون يقصرون 4 أشهر، ومنهم من كان يقصر 6 أشهر. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالإتمام يعني. رزقنا الاستقامة وشفنا بالكرامة البلاء عنا، ويسر حسننا والمعارف عن مراتب قرب الإفهام عنا مرفوز والنجاح والسعادة في الدارين. فقينا في ديننا علمين توجهنا سوى سبيل وحفينا فقه الشريعة الغراء واتباع خير الوراء في جميع الأمر سرا وجهرا، وأن يدفع عنا جميع الشرور وصلح جميع الأمور بعنايته في جميع الأحوال دون القبول والإقبال. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.